وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرحمة في رمضان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. وتدبر القرآن الكريم مقصد أساسي من مقاصد نزول القرآن الكريم، فهو السبيل لفهم أحكامه وهو الطريق لبيان غاياته ومقاصده. ولا يفهم القرآن الكريم حق المعرفة ولا تعرف مقاصده وغاياته إلا بالوقوف عند آياته والتدبر فيها لمعرفة ما خلفها من حكم ومعان. ونحن والحمد لله لا نزال نرى كثيرا من الناس يقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، إلا أننا نلحظ على كثير من الناس أنه لا يحسن تدبر القرآن الكريم ولا يحسن أيضا الوقوف عند آياته لتدبر معاني الآيات التي يقرأها. وهذا ولا شك يعني يفوت المقصد الأساسي الذي أنزل لأجله القرآن الكريم، وهو معرفة أحكامه واتباع أوامره واجتناب نواهيه. بداية يشرفني ويسعدني أن أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة شيخنا المبارك عبد الله بن عبد العزيز، فحي الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته. نورتنا شيخنا المرة الثانية على شاشة الرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه اللقاءات.
يا رب ده شرف لينا، جزاكم الله كل خير
وبارك الله قدرك.
آمين يا رب، جزاكم الله كل خير، ونسأل الله يبارك فيك وفي مسيرتك وفي مسيرة هذه القناة وفي مسيرة القائمين عليها، وأن يلهمهم الصواب والرشاد والإخلاص.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم شيخنا الكريم. مشاهدينا الكرام، ننتظر جميع تفاعلاتكم معنا في هذه الحلقة والتي تحت عنوان تدبر القرآن الكريم. شيخنا الكريم، في هذا الشهر وشهر الرحمة نجد كثيرا من الناس يعني يتسارعون في ختم كتاب الله عز وجل، لدرجة أنه الآن منتشر على شبكة الإنترنت مسابقات في ختم كتاب الله عز وجل أكثر من مرة، درجة أنها تصل إلى 10 مرات أو 12 مرة أو أكثر أو أقل، وتقام لذلك الجوائز من باب تحفيز الهمم. حقيقة يعني أنا بشوف الناس من خلال معاشتنا مع الناس، يعني أنا واحد من الناس، أنا كنت قاعد جنب واحد بعد صلاة الفجر من الفجر إلى الشروق، وكان سبحان الله بدأ بألف لام ميم وما أعرفش ختم، فصلنا على قوم كافرين إزاي، يعني السرعة في القراءة بشكل فظيع جدا، لدرجة أنه ممكن في اليوم ده فعلا يختم أكثر من 8-9 أجزاء، فبالتالي يعني يكون ختمه للقرآن أكثر من مرة في شهر رمضان. فاللي عايز أعرفه من فضلتك، هل ختم القرآن مرة واحدة بتدبر أفضل، ولا ختمه عشرات المرات في شهر رمضان هو الأفضل؟
جزاكم الله خيرا. بداية الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وفرض علينا الصوم في رمضان لنيل الرضا والرضوان وتهذيبا للنفوس وصحة للأبدان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الديان، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد الأتقياء، حبيب رب العالمين وخاتم النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففضيلتكم ذكرتم هذه الجماهير بآية كريمة في أول كلامكم، وهي ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
نعم،
هذه هي الغاية، ونحن لابد أن نضع في اعتبارنا دائما المقاصد الشرعية من التكاليف الإلهية، المقاصد الشرعية من التكاليف النبوية. ما هي الغاية من هذه القراءة؟ ما هي الغاية من هذه الآيات التي نسمعها؟ هي كما قال الله ليتدبروا آياته، كما قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هي الغاية التي أن قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هي الغاية التي قال الله عز وجل فيها وإن منها لا يعني من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. كان هذا حال الحجارة، فإذا هذا أولى به ابن آدم. إذن أنا أود أن أقول للجماهير في هذا الشهر الكريم إنما نقرأ قرآننا ونسمع قرآننا لنتدبر، وإلا فما انتفعنا بهذه القراءة وما انتفعنا بهذا السماع. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فقراءة القرآن بتدبر وتمعن أنفع للقلب من قراءته بدون تدبر، حتى قال: فإذا مر بآية هو محتاج إليها. أنا أرجو أن احنا ننتبه جدا للكلمة دي، لأنها كلمة مهمة جدا. فإذا مر بآية هو محتاج إليها، اسمع اللي جاية، وفيها شفاء لقلبه. يا الله، يعني أنا محتاج الآية دي وكمان بتشفي مرض عندي، بتشفي هم عندي. فإذا مر بآية هو محتاج إليها وفيها شفاء لقلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة كاملة. فقراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بلا تدبر
إن شاء الله.
وهذا كلام يبين لنا المقاصد في تلاوة كلام الله. أنا أرجو أن احنا نعيد كلام ابن القيم مرة ثانية حتى يذكر هذا كل من يسمع. فإذا مر بآية هو محتاج إليها، أنا محتاج لها الآية دي، وكمان إيه؟ وفيها شفاء لقلبي. يعني إيه مثلا يا شيخ عمر؟ يعني إذا مر بقوله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله، وهم في غفلة معرضون، أنا محتاج الآية دي. أعمل إيه؟ كررها، ثم اسمع ما بعدها: لاهية قلوبهم. الله، أو قبلها: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. هذه أنا محتاج إليها. كررها. إذا مررت بقوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن كنت من العالمين بالله فليقع في قلبك هذا المعنى، هذه الخشية. إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذا مررت بهذه الآيات وتفكرت: هذا فضل الله علي، هذا أثر القرآن، إذن أنا بهذا أتفاعل أتأثر. يقول ابن القيم: كررها ولو 100 مرة. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كررها ولو 100 مرة ولو ليلة كاملة. فقراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بلا تدبر.
إذن لا يشغل باله شيخنا الكريم بكثرة ختم كتاب الله عز وجل في رمضان مرة واثنين وخمسة وعشرة، لكن يشغل نفسه كما ذكرتم بتدبر ما يقرأ.
شيخ عمر، يعني أنا أود أن أزلف معك إلى أرض الواقع. هل ننكر سويا أننا أمة تعاني بين فجوة وهوة سحيقة بين النظرية والتطبيق؟
صحيح.
هذه هوة سحيقة. الناس يقرؤون ويكذبون، يقرؤون ويغتابون، يقرؤون وينمون، يقرؤون ويرتشون، يقرؤون ويرابون، يقرؤون ويشاهدون الحرمات، يقرؤون ولا يوفون بالوعود، يقرؤون وينقضون العهود، يقرؤون وإذا بهم يغتابون ويحقدون ويغلون. ما تغيرت قلوبهم؟ ما تغيرت ألسنتهم؟ لماذا؟ لماذا ينظر الأمم إلى أمة الإسلام على أنها من أحط الأمم سلوكيا وفكريا ونفسيا؟ لماذا؟ لأننا بين النظرية والتطبيق بون شاسع كما بين السماء والأرض، إلا من رحم الله. إلا من رحم الله. لذلك أنا أدعو كل مسلم، لا يكن همك أن تقرأ من الأولى إلى الآخرة. قال الحسن البصري: أما والله ما هو بهز حروفه ولا تلاوة آياته، أما والله ما هو بهز حروفه وإسقاط حدوده، حتى أنك تلقى الرجل يقول: لقد قرأت القرآن كله وما أسقطت منه حرفا، ووالله لقد أسقطه كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل.
نعم.
ووالله لقد أسقطه كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. لماذا؟ يصلون ويقرؤون ويصلون خلف الأئمة ويستمعون، ومع ذلك ما تغيروا. لأن زي ما قلت حضرتك وأكدت، ونحن نؤكد والسلف أكدوا، ما هي قضية أن أنتهي من الجلد إلى الجلدة، وإنما أنا خرجت بأي آية، أنا انتفعت بأي آية، أنا تأثرت بأي آية.
نعم.
يا أخي الحبيب، هل تأذن لي أن أضرب أمثلة من سيرة حبيبنا نبينا، وأبدأ بنبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع لما ثبت عند ابن حبان، وهذا الحديث أورده الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قام ليلة كاملة بآية واحدة يقرأها ويبكي، يقرأها ويبكي، هي التي ذكرتها منذ ثواني، وهي قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقررها ويبكي، يقررها ويبكي. رسول الله يبكي، يتفاعل مع آية. طب كم قرأت أنا هذه الآية وكم قرأت أنت؟ وما تفاعلنا معها؟
طيب.
اسمع لهذا الحديث أيضا، والحديث رواه أحمد، والحديث من رواية عطاء عن عبيد الله بن عمير، قال: دخلت أنا وعبيد الله بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقلنا لها: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أعجب حدث، تخيل، ما هذه تحكي عن إيه؟ عن أعجب حدث.
نعم.
قال: والله ما سألوها هذا السؤال حتى بكت. سبحان الله، استحضرت الحدث واستحضرت أثر وأثرية هذا الحدث فبكت. فقالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، أي للصلاة، فقرأ. قالت: فبكى حتى بل حجرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الكلام، شوف هذه الحالة، أنا أتكلم عن رسول الله. فبكى حتى بل حجرة، قالت: فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. اللهم أبكي قلوبنا،
اللهم أمين،
وأدمع عيوننا،
أمين،
وارزقنا هذه الخشية يا ربنا.
أمين.
شوف، يبكي حتى بل حجرة، رسول الله يبكي حتى بل الأرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني ترك زوجته الجميلة وترك الفراش الناعم، حتى أنه لما قام يصلي قال: يا عائشة ذريني أتعبد الرب. قالت: والله إني لأحب قربك لكن أحب ما يسرك. مدام هذا يسرك، يعني هذا سرور، سرور في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام يصلي، فدخل عليه بلال رضي الله عنه وارضاه يؤذن النبي بالصلاة، يعني أتى وقت الصبح، فوجد الرسول يبكي بهذه الحالة. قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تبكي بهذه الحالة؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم اسمع ماذا قال. قال: يا بلال، لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. هذه الآيات يحفظها الناس جميعا، أكثر الناس يحفظون هذه الآيات ويرددونها في الصلوات، ولكن من منهم تدبر فيها؟ يقول ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ثم قرأ قول الله عز وجل من أواخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قرأها رسول الله وتدبر وتأثر وبكى حتى بل الأرض. سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يا رب لا تخزنا، يا رب لا تخزنا، يا رب لا تخزنا. هذا هو القرآن الذي نقرأه.
على ذكر المئات شيخنا الكريم، وفي مقاطع كلام حضرتك كنت أشاهد يعني على شاشة من الشاشات منذ حوالي كم يوم يعني مئات من المئات معرضوها عبر هذه الشاشة. تخيل أن القارئ في هذا المئات كان يقرأ ويقول: يوما نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. على ذكر التدبر الذي كنا نتكلم فيه، الباطل اللي انت بتعرفها البطانه بتبقى حوالين المخرج، يقول ايه الجمال ده يا عم الشيخ، عيدها تاني. بدأ من يستعيد بالله عز وجل من النار. ويعني هذا الرجل لو تدبر فعلا هذه الايه ما قال ذلك
كما قال الله. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها.
لذلك شيخنا الكريم احنا نلحظ ان هناك كثير من الناس ينشغل بجمال الاداء وحلاوه الصوت اكثر من جمال التدبر القرآن.
للاسف الشديد. لذلك انا اقول التدبر، طبعا لو احنا تكلمنا عن التدبر لغه واصطلاحا وصور، لانه الناس كثيرا يتصورون التدبر هو تدبر الصوت. لا، التدبر هو تدبر معاني القرآن، تدبر مدلولات القرآن، تدبر أثرية هذه الآيات في الإنسان. يعني هذا ما فكر. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها الجنة سأل، وإذا مر بآية فيها العذاب والنار استعاذ. لكن هؤلاء لا يدرون، لا يعقلون، ربما يقولون كما قلت مرة ثانية يا مشيخ، ثاني يا مشيخ.
هذا ما حصل فعلا
للأسف الشديد. هؤلاء لا يعقلون، لا يتدبرون، لا يتفكرون. هؤلاء على قلوب أقفالها. لذلك انظر لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي يقرأ هذه الآيات، يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، إلى آخر الآيات. كل هذا يقرأه ويبكي، يقرأه ويبكي، يقول آيات أنزلت علي، ويل. شوف النبي يقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن هذا حال نبينا فكيف بحالنا؟ هذا حال رسولنا، هذا سيد ولد آدم، هذا أتقى الناس، هذا أخشى الناس، هذا أكمل الناس إيمانا، بكى عند القرآن، تأثر مع أنه مغفور له.
طيب شيخنا، أنا كمشاهد عامي الآن أو كأي واحد من أفراد الناس يعني، كيف أتعايش مع آيات الله عز وجل وكيف أستطيع أن أتدبر آيات القرآن؟
الحقيقة هذا يحتاج إلى يعني تفصيل واسع. وأنا قلت منذ دقيقة يعني أنه الكلام عن التدبر يحتاج إلى تأصيل، لأنه الناس في الحقيقة لا يتصورون ما هي كيفية التدبر، كيف يتدبر. أنا أقول إجمالا، وإلا فالأمر يحتاج إلى تفاصيل وصور. يعني أنت لما تدي له صور بتستطيع أنك تساعده طبعا. زي مثلا الفرق بين كلمة عام وسنة. فإذا وردت هذه في مكان وهذه في مكان فهذه لها دلالة، هذا يجعله يتدبر. إذا وردت كلمة الغيث والمطر، ما الفرق بينهما؟ لا في فرق، واخد بالك. إذا وردت كلمة النكاح، وإذا وردت كلمة العقد، في فرق بينهم. نعم، بين النكاح والعقد وبين النكاح والزواج في فرق بينهم. هذه كلها من تدبر القرآن.
لكن كيف تسنى لي شيخنا أنا كواحد عادي
هذه يعني تحتاج طبعا بداية كما قلت أنه يستمع للشيوخ أهل العلم، يستمع إلى الدروس العلمية، يستمع إلى حلقات العلم حتى يستطيع أن يتعرف على هذه الدلالات. لكن ابتداء يجب أن أنت يكون معك مصحف وإنت معك تفسير الكلمات، فإذا مررت بآية أشكلت عليك تسأل الشيخ أو تقرأ في التفسير أو تتصل، لكن أنت ما يكونش همك أنك تمر على الصورة.
يعني عشان حضرتك بتنصحني الآن وأنا أجلس لتلاوت القرآن الكريم بالتعبد، يعني نعم، في مثل هذه الأيام المباركات أن يكون معي مثلا كتاب تفسير،
نعم، أو معك ألم،
نعم،
بتعلم على الكلمة دي أو على الآية دي
حتى أروح أرجع
ترجع إليها.
نعم. طب شيخنا كتب التفسير كثيرة، فأي كتب تنصح بها؟
مما لا شك فيه أن أعظم التفسير
خاصة شيخنا يعني التفسير تكون مبسطة ومبسطة
جدا. نعم. أعظم التفسير التي لا أستطيع أن أعدو إلى غيرها دونها هو تفسير ابن كثير. هذا التفسير يعتبر هو من أجود ومن يعني أنقع التفسير في الفهم والتدبر. لكن هناك تفسير أخرى سريعة جدا. إن كنا نتكلم عن تفسير الكلمات مثلا، فعندك تفسير مشهور للشيخ محمد حسين مخلوف، هذا البسيط،
نعم،
جزء بسيط كده في كلمات فقط. أو عندك تفسير فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي، أيضا جميل وبسيط وشهر. أو الشيخ أبو بكر الجزائري، نعم، وكل هذه التفسير بسيطة جدا ومباشرة، يعني لا يعني يثقل على القارئ في شو الدخول في يعني الأحكام الفقهية والأحكام العقائدية.
طب أيصاب يا شيخنا اللي بتنصح فيه المشاهدين
بالنسبة لتفسير الكلمات؟
نعم،
الشيخ محمد حسين مخلوف.
تمام.
هذا أيسر لأنه يأتي بالكلمة المفردة ومعناها.
ولأن شيخنا انتشر المصاحف اللي فيها على الهامش فيها معاني الآيات.
نعم. نعم. وقد يكون فيها أسباب النزول.
تمام، جميل.
يعني قد يشير في الحاشية والهامش إلى سبب النزول، وهذا أيضا مما يساعد القارئ على التدبر. المهم هو أننا لا يكون همنا أننا لا نتدبر، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب نموذجا رائعا أيضا في تدبر حبيبنا ورسولنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم في مشهد عجيب يحكيه لنا ابن مسعود كما في الصحيحين. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، وفي رواية أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه حتى بلغت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن مسعود فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان، وفي رواية فغمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت الدموع في عينيه صلى الله عليه وسلم. الرسول يبكي عند سماع هذه الآية، سبحان الله، لماذا؟ قال القرطبي قال علماؤنا إنما كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات لما فيها من التهديد والوعيد لما سيكون من هول المطلع وشدة الموقف. تتدبر الآية فقط، فكيف يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عفوا يقول الله عز وجل فكيف، استفهام توبيخ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي بنبيها يشهد عليها، يا رب قد بلغتهم وأسمعتهم وأوجعتهم بالكلمات حتى يتذكروا رب البريات، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي يا محمد على هؤلاء جميعا. من هم؟ كفار قريش وكفار الأمم السابقة. شهيدا على هؤلاء جميعا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أن سمع هذه الآية
صلى الله عليه وسلم
حتى تأثر وتفاعل حتى أنه اهتز فبكى، جئنا بك على هؤلاء جميعا شهيدا يومئذ. تعرف ماذا معنى هذا؟ يعني يوم القيامة.
نعم.
تذكرت القيامة وأنت تقرأ هذه الآية؟ يومئذ يود الذين كفروا، يومئذ يوم الحسرة والندامة، يا أخ الإسلام كيف بك إذا تمكن منك الألم وسكن الصوت وتمكن الندم، كيف تبيت وحدك ويباشر التراب خدك وتتقسم الديدان جلدك؟ هل تذكرت هذا؟ يومئذ يود الذين كفروا طيب كفروا كم كفار، أنا ما كفرت، وعصوا الرسول، من منا لم يعص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم تب علينا واغفر لنا.
شيخنا حضرتك تحب الصعيدة مش كده؟ ناخذ السمحة من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استعان.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
ازيك يا سيد الشيخ؟
مرحبا،
تفضل تفضل نسمعك. تفضل،
معك حامد من أسيوط.
يا أهلا ومرحبا.
دلوقتي حضرتك في بالنسبة للترجيع في أثناء الصيام.
يعني احنا عايزين نكون الاسئله مواجهه في موضوع الحلقه، والاسئله الاخرى ان شاء الله ممكن تديها للاستاذ احمد الشريف مخرجنا العزيز، وان شاء الله تكون في حلقه الفتاوى اليوم. جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ.
هو يسال عن الترجيع.
طيب شيخنا بعد اذنك ناخذ الاستاذ اهلا من الشرقيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومحمد، تفضلي.
سلام لشيخنا الفاضل.
مرحبا، اهلا وسهلا.
اولا لا شك ان تلاوه القران اناء الليل واطراف النهار شيء طيب.
نعم.
لكن الأطيب منه قراءة القرآن بتدبر.
نعم.
فالله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وها هو أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وأظنه عثمان بن عفان، كان يقول: كنا لنتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نعمل بهن.
نعم.
فحفظنا العلم والعمل معا. ولا شك أن العمل هذا مترتب أو ناتج عن التدبر. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فأسأل الله أن يجعل القرآن حجة لنا لا علم علينا. اللهم آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا الاتصال. بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيه يا رب. فعلا قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله، وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وابن مسعود، أي كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها ويعملوا. فجمعوا بين العلم وبين العمل. فجمعوا بين العلم وبين العمل. إذن لا يكن همنا أن نقرأ القرآن دون تدبر وتفكر. وعثمان بن عفان يقول رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. الحقيقة شيخ عمر، أنا أود أن أذكر هنا قول عبد الأعلى التيمي، قال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه عند قراءة القرآن وعند سماع القرآن والمواعظ لخليق ألا يكون قد أوتي علما نافعا. من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق أن يكون قد أوتي علما لا ينفع، لأن الله تعالى يقول: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم أوتوا العلم لما سمعوا القرآن وتلاوة القرآن يخرون للأذقان سجدا. هذا القرآن ماذا فعل بمن أوتوا العلم، بمن رزقوا العلم؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. شوف بالعلم.
نعم.
بكوا
لكنه ابتلينا بقسوة القلوب.
ما في للأسف. نعم. ماذا انتفع بالقرآن؟ ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا صلى بالناس إماما، كما في الصحيحين من حديث عائشة، لما اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق القلب، إذا صلى بالناس لم يكاد يسمع صوته من شدة بكائه. سبحان الله. هذا حال الصحابة. هذا عمر بن الخطاب يبكي حتى حفرت الدموع في خديه خطان أسودان من شدة البكاء، ويقرأ آية ويصلي بها ليلة، يقول كما ذكر ابن الجوزي في مناقب عمر، يقول يقرأ آية واحدة يصلي بها حتى الصبح، وهي قوله كما حكاه عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يقرأه ويبكي.
وحسرتها على أنفسنا.
يعني أنا لا أود أن أشدد على الناس.
نعم.
ولكن أقول نبدأ من جديد. وهنا لفتة جميلة شيخ الحبيب وأخي الكريم، ربما يقول قائل كيف تقولون هذا الكلام وقد كان سلفنا الصالح يختمون القرآن في رمضان مرات ومرات، لماذا تشددون على الناس؟ ألم نقرأ أن الشافعي كان يختم في رمضان أكثر من 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار؟ ألم نقرأ أن قتادة كان يختم القرآن مرتين في كل ليلة، مرة في كل ليلة مرة يومين؟ ألم طب أنتم تقولون الكلام ده ليه؟
نعم.
أقول نعم، الفرق يا جماعة أن هؤلاء كانوا يعيشون القرآن كل العام، طول السنة بيختم، فهو متعرف على القرآن.
نعم.
هو في ألفة بينه وبين القرآن، ليس بغريب أنه يقرأ ويختم ويقرأ ويختم، كأنه يوجد بينه وبين هذه الآيات قرابة.
نعم.
في ألف، في تعارف بيمر، حتى وإنه يسمع الإمام كأنه يقرأ ولو لم يكن حافظا. لكن الآن الناس لا يختمون القرآن إلا في رمضان،
وهناك يعني هناك الفرق بين من تعايش مع كتاب الله عز وجل وبين من هجر القرآن،
ولهذا هم يتدبرون وهم يقرؤون.
نعم.
هم يتدبرون وهم يختمون هذه الختمات بهذا القدر الكبير، هم يتدبرون.
نعم.
ليه؟ لأنهم عرفوا القرآن، لأنهم فهموا القرآن، لأنهم عاشوا القرآن. أما نحن فنحن ربما لا نعرف معنى اللغة العربية. يعني مفردات القرآن ربما لا نعرف معناها. فإذا نحن نحتاج إلى تأمل وتأمل وتأمل. وأيضا لو أنا تذكرت ما كان عليه سعيد بن جبير يقرأ آية واحدة في ليلة كاملة، تخيل يا أخي، آية واحدة يقرأها. صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال شيبتني هود، هود وأخواتها شيبت من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخنا أيضا سيدنا عمر الخطاب ختم البقرة أظن في 10
أود أن أذكر الآية فقط. نعم. التي أشرت إليها بتاعت سعيد بن جبير.
نعم.
يقول ترجمة سعيد بن جبير رحمه الله، هذا الإمام الزاهد الورع التقي، يقول كان يصلي ليلة كاملة بآية واحدة. آية واحدة، والله الآية دي مررنا عليها في هذا الشهر كثيرا جدا، من سورة البقرة، هي قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هل تذكرت هذا اليوم؟ سلوا القبور عن سكانها، سلوا اللحود عن قطانها، تخبركم بخشونة المضاجع وتعلمكم أن الحسرة قد ملأت المواضع، فليتعظ الغافل وليراجع. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هل تفكرت يوم رجوعك إلى الله؟ قرأت هذه الآية، كيف لم تتدبر؟ كيف يمكن أن تختم القراءة ثم تقوم تسمع مسلسل أو فيلم؟ كيف يمكن أن تختم هذا القرآن ثم تقوم تغتاب، ثم تقوم تشرب سيجارة، ثم تقوم تجلس على المقهى، ثم تسب أو تلعن؟ إزاي يا جماعة؟ إحنا بنعترف أننا كأمة نحتاج إلى أن نغير من سلوكنا، وأن نغير من قلوبنا، وأن نغير من أفكارنا. نحن أمة ينظر إليها على أنها أمة متأخرة في سلوكها وأخلاقها، ليس لأننا لا نملك الأسباب، لكن لأننا نغفل، لأننا لا نتدبر. هذا القرآن الذي نقرأه أو نشير إليه، كانت عائشة تقول فيه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. إذن لما طبق القرآن صار سيد الأنام.
نعم.
لما طبق أصحابه القرآن صاروا دعاة للإسلام، هدى الله بهم الأنام. أما نحن صرنا الآن فتنة. أنا أعترف بهذا من نعترف؟
أعترف.
نعترف.
نعم.
نحن نحتاج أن نراجع أنفسنا، لا نقول كشيوخ ولا لا نقول كعوام، بل كإخوة وكشيوخ وكطلاب علم وكإخوة وكأخوات، كلنا نحتاج إلى أن نعيش من النظرية إلى التطبيق، أن ننتقل من النظرية إلى التطبيق.
كيف يتحقق هذا يا شيخنا الكريم؟
كما قلت، أن يبدأ كل واحد منا يتدبر ثم يعمل، يراجع نفسه، يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك. يقول ابن القيم ومتى رضيت نفسك وعملك فاعلم أن الله عنك غير راض، فإن رضاك بنفسك وعملك دليل على جهلك بالله. كل واحد فينا مبسوط أو عمال يتكلم على غيره، فلان يا راجل فلان كذا وكذا، الشيخ فلان كذا وكذا، الأخ فلان كذا وكذا، الأخت طلعت مش أخت، الأخ طلع مش أخ، الحق فلان يا راجل ده بيعمل كذا وكذا وكذا، المجتمع كله شرك وهو اللي كويس.
نعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقول فيه ابن القيم من تزين لله بما ليس فيه سقط من عين الله.
الله.
يا رب يسلم.
سلم يا الله. معنا عبد العزيز من القاهرة.
الله مستعان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ عبد العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ عبد الله؟
أيوة الشيخ اسمعك تفضل.
مرحبا بكم يا أخي الحبيب.
إزيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك عامل إيه؟
أعزكم الله وبارك
بارك
فيك.
بارك الله فيكم.
الله يكرمك.
وعليكم ربنا يبارك فيك وتقبل الله منا ومنكم.
آمين يا رب.
ربنا يجزيك خير.
آمين يا رب.
هو يا شيخنا والله كلام حضرتك يعني يتقال بالذهب، فيعني قال أحد الأئمة مشاركة وتكملة لحضرتك يعني، قال أحد الأئمة أظن الشيخ الغزالي: ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما بغير مسلمين، وجئت إلى بلاد الإسلام فوجدت إيه مسلمين بغير إسلام. يعني سبحان الله الواحد بيعامل أو بيتعامل مع بعض الناس فيجد بعض الإخوة أو بعض الناس اللي ينصبوا للالتزام يجد معاملة سيئة، فبما حضرتك بقى تنصح يعني تطبيق
نعم جزاك الله كل خير. ربنا يبارك فيك يا رب. زادك الله حصافة ورصانة أخي عبد العزيز.
جزاك الله خير أستاذ عبد العزيز. شيخنا الكريم، لا شك أن هناك أسباب تعين على تدبر كتاب الله عز وجل.
نعم
تفضل.
من أسباب تدبر القرآن الكريم قلت أولها العلم. أولها العلم، يعني أن يكون عالما، لا أقول عالما أن يكون من العلماء، إنما عالما بمعنى هذه المفردة، بمعنى هذه الآية، بسبب نزولها يتدبر، لأنه هذا شغلك، أنت بتعيش عمرك كله لأجل هذا القرآن، لأجل هذا الكتاب، أنت طول عمرك بتقرأه، يعني أنت من ساعة ما بلغت أو حتى قبل البلوغ من سن التمييز بتبدأ تحفظ القرآن وبتبدأ تسمع القرآن. إذن أنت قضيتك 60 سنة إنك تتعرف على القرآن. يعني أنت لو خليت كل سنة تتعرف على جزء من أجزاء القرآن كأنك الآن أحط بكل القرآن.
صحيح.
أنت عمرك 25 سنة مع 25 جزء بس مش حفظ، ده 25 جزء فهم. لو كل جزء سنة كاملة. إذن أول سبيل هو العلم. وربما يعني أو أنا أشير وأنصح يعني أن يكون في برامج متعلقة بهذا الأمر. بمعنى إيه؟ أن احنا نبدأ نقف على دقائق ولطائف المعاني في القرآن. أنا لا أقول تفسير بمعنى السرد أو التفسير الذي، ولا أقول المقصود به الكلام عن الإعجاز العلمي، كل هذا يزيد الإيمان والتدبر. يعني بيان الإعجاز العلمي في القرآن هذا شيء يزيد الإيمان ويمعن في تدبر القرآن، والتفسير كذلك. إنما أنا أود أن أقول لابد أننا نتناول من القرآن لطائف المعاني، دقائق المعاني، كما أشرت ألا عندنا من هذا النوع يعني الكم الكثير الكثير مفردات. لماذا حذفت لو هنا؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا معناه إيه؟ لألا تبروا. هذه دقيقة ولطيفة وإعجاز بياني. طب تعال نقف معه شوية، واخد بالك؟ وهكذا. لماذا قال الله في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا هذه الآية في وسط آيات الصيام؟ علاقتها قبلها كتب عليكم الصيام، وبعدين أيام معدودات، وبعدين شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، وبعدين بعدها أحل لكم ليلة الصيام. طيب إيه اللي جاب دي في النص؟ هذه دقائق المعاني، لطائف البيان القرآني. هنا يأخذ القارئ والسامع معينا ناضجا ومنيرا في التعامل مع هذه الآيات الكريمات. حتى لا أفوت المنفعة أقول جاءت آية الدعاء في آيات الصيام، لأننا نقول شهر رمضان هو مظنة قبول الدعاء، الصيام مظنة قبول الدعاء، القيام مظنة قبول الدعاء. وإذا سألك عباد عني، هنا إضمار وهنا لفت جميل أيضا. شوف تدبر القرآن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كأنه وإذا سألك عبادي أي إذا سألك يا محمد العباد أين الله، فحذف هذا. شوف البيان. شوف الجمال. وإذا سألك عبادي عني أقريب ربك أم بعيد، فإني قريب. الإجابة اختزل فيها السؤال وقد عرفنا ما هو السؤال. واستفدنا يا سلام على الجمال، ايه الروائع دي، هذه بتجعل المسلم يا سلام يقول ايه ايه الحلاوه دي. كما مر الاصمعي وسمع جارية تقرا والسارق والسارقه فقطعوا ايدي. نعم في
يعني معنا ناس من المانيا مش عايزين نزعلهم. انا الاستاذ مهند من المانيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حي الله الاستاذ مهند، نسمعك تفضل.
الو
السلام عليكم. تفضل.
السلام ورحمه الله، ممكن بس نشارك في البرنامج؟
تفضل يا حبيبي تفضل. بس ايه رايك بس تسمعني من التليفون وتفضل صوت التلفزيون.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك ويرفع راسنا فيكم ان شاء الله.
امين يا رب.
يعني والله انه شيء بفرح انه القنوات الفضائيه ما شاء الله.
الله
الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والله هذا عصر نهضه، يعني هالفضائيات وهالتوعيه الفكريه والدينيه اللي عم تصير الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
ورايد يعني ابارك للامه العربيه بشكل عام يعني بشفاء فضيله الشيخ محمد حسان.
جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين اللي رب العالمين شفانا اياه يعني الحمد لله.
نعم.
والله بتمنى منك يا شيخ هيك دعاء، نحن هيك والله الشباب العرب يعني الموجودين في المانيا بشكل خاص يعني بحاجه دعاء يعني الصبر والتثبيت من الله عز وجل.
حاصل وما بدور.
الله المستعان.
ان شاء الله.
ان شاء الله.
وحفظكم الله اجمعين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول اولا اسال الله عز وجل ان يثبت اخواني في كل البلاد وخاصة البلاد الغربية. أسأل الله أن يسلمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله تعالى أن يلهمهم صوابهم ورشادهم. كما أحمد الله عز وجل على أن شفى وعفى الأخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان مما كان قد ألم به، وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته وأن يكون عوده حميد. وأيضا تتمة لتعليقي على هذه المكالمة الجميلة أقول نعم والله الأمة الإسلامية في نعمة عظيمة وعافية بهذه الفضائيات.
نعم.
لكني أرجو الله تعالى أن تكون أداة خير ولا تكون حجة علينا. نعم. أرجو الله تعالى أن يوفق الله كل القائمين على هذه المنابر إلى الإلف والوحدة، كما أدعو الله عز وجل لكل القائمين على هذه المنابر إلى أن يكون تجريد عملهم لله عز وجل.
نعم.
وأن يكون عملهم لا هم لهم فيه إلا أن يغيروا هذه الأمة، وتوجد بفضل الله أثرية، توجد بفضل الله دلائل على هذا، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد.
نعم.
حتى لا تكن حجة علينا.
ما كان لله دام واتصل.
نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا هذه النعمة. شيخنا الكريم، ألا ترى معي أن تعلم أيضا أحكام التجويد مما يعين أيضا على تدبر كتاب الله عز وجل؟
مما لا شك فيه، وهذا يعتبر هو الأصل. كما قال الناظم البديع صاحب الجزرية: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. هذا قال. والأخذ، شوف شوف يقول إيه، بيؤكد اهو يعني على كل مسلم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، حتم لازم، لأنه هذا القرآن لابد أن يتلى كما نزل. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته مرة ثانية.
لكن شيخنا هنا فرض كفاية فرض عين.
طيب سأجيبك، لكن أعود وأذكر البيتين مرة ثانية. يقول رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. ومن فضل الله إنه في قناتها الرحمة بارك الله تعالى فيها، وأسأل الله تعالى مزيد من التوفيق، إنه يوجد عندهم أظن ثلاث برامج تقريبا.
نعم، اقرأ وارتقي، وفي مقسمة إلى برامج قراءات
بالضبط. يعني حقيقة في مجهود جميل جميل جميل.
نعم.
في هذا الشأن، وأنا أقولها لا مجاملة إنما أقولها إنصافا وإحقاقا، هذه البرامج في الحقيقة فعلا أثرت كثيرا من المشاهدين بمزيد من الأحكام، لكن نحتاج إلى تكثيف أيضا.
نعم.
ويعني يا حبذا لو كانت هناك برامج مبكرة، لأنه كثير من الناس بيشتكي إن البرامج اللي يعني طبعا بيسهروا فممكن يناموا على الفجر.
طيب تيجي نشوف الناس. معنا الأستاذ أحمد من بنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أنا مرحبا.
ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عاوز أسأل، طبعا أنت شيخ الشباب وكده، يعني في التدبر القرآن، إيه المقياس بتاع التدبر؟ يعني إيه يعني كقلبي، أنا كقلب كمسلم وكأقرأ القرآن، إيه المقياس اللي يعرفني إن القلب تدبر؟
حاضر، تسمع إجابة من شيخنا إن شاء الله بإذن
الله. والحاجة الثانية شيخنا، الصوت، يعني الصوت، يعني الصوت في بعض الأوقات الصوت له تأثير، يعني
طبعا
يلمس القلب، يعني نعم. هناك يعني في تأثير للصوت على القلب.
نعم.
الحاجة الأخيرة معلش الإطالة يا شيخ، يعني العقل له تأثير في تدبر القرآن كما حضرتك، لكن هل العقل يعني الكثرة تدبر العقل يخلي القلب يتأثر يعني في هذه
جزاك الله خيرا.
طيب تسمع من شيخنا إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا نكمل في موضوع التجويد.
حاضر، لكن لا ننسى هذه الأسئلة
طبعا مهمة جدا. يكون معنا إن شاء الله.
التجويد قلته مهم جدا، ولا شك أن الإنسان إذا قرأ قراءة صحيحة بخلاف لما يقرأ قراءة غير سليمة.
نعم.
يعني أنا لما سمعته أنا أقول ما حصل وليس نقلا. واحد صلى بناس إمام وقرأ بهم بسم الله الرحمن الرحيم كهيعص،
اختل بالله،
هكذا. وهو إمام، مش أنا مش بقول لك واحد مأموم. ده رجل بيقول أنا إمام، أنا حافظ قرآن، ودخل قال كهيعص. يا الله،
الذي قال إلهكم متكاثر،
إلهكم، شوف الكلام. فالأمثلة من هذا الباب أو الشأن يعني لا شك أنها يعني مرفوضة تماما، ودي بتؤدي إلى أنه كأنه يعني كما قال الله كمثل حماري يحمل أسفارة. لذلك لا ينبغي أبدا على كل مسلم، ينبغي على كل مسلم أن يحرص على أن يتلقى القرآن مشافهة.
نعم.
يقرأ عليه الشيخ ولو مرة في الأسبوع. ولو مرة في الأسبوع، أنا مش بقولك أقعد كل أسبوع ولا أقعد كل يوم، لا، أنا أقعد مرة واحدة في الأسبوع هقرأ عليه الشيخ حزب أو ربع، هذا إن شاء الله مع ربما 6 أشهر فقط تكون مريت على القرآن كله، أو سنة كاملة تكون عرفت تقرأ القرآن. لماذا؟ لأنه الإنسان إذا قرأ كما أراد الله فتح الله له.
نعم.
وشرح صدره. ويسر الفهم له. ولقد يسرنا القرآن
للذكر.
نعم. فهل من مدكر؟ إذن القرآن ميسر. لكن إحنا علينا بس نأخذ بالأسباب. لكن أنا معيش في غربة بعيدة جدا عن القرآن ولا أستطيع أن أقرأ القرآن، ما أعرف التشكيل من الفتح من القصة. يا يعني أنا لو بالغ إذا قلت والله يا شيخ عمر هناك أئمة قد يصعدون المنابر وهو لا يحسن قراءة القرآن بالأحكام.
لا قوي.
يعني هذه ثلمة عظيمة. يعني خطيب. خطيب وإذا قرأ الآية أنا مش أقول بيغلط في التشكيل، لكن عنده لحن جلي. عنده لحن جلي. ما عنده لحن خفي، عنده لحن جلي، وهذا خطيب.
لحن جلي، لحن جلي شيخنا، والذي يطرأ.
الذي إيه؟
اللحن الجلي تعريفه
يغير المعنى.
نعم.
يحرف المعنى تماما،
يطرأ على الألفاظ فيخلي بال
تمام. نعم. تمام. وهذا مصيبة، هذه ثلمة عظيمة. إذن لابد كما أشرت أنه التعلم الأحكام وتلقي الأحكام هذا من أكبر الأسباب إلى تدبر.
لكن شيخنا كريما لو أخذته بالتلقي مش لازم أنا أعرف الأحكام بالضبط، يعني دي مثلا إظهار وهذا إقلاب وإقلاب، يعني لو أخذته بالتلقي
أقول لحضرتك. نعم. هنا أمران يعني. الأمر الأول زي ما نتكلم في البلاغة، نتكلم في الإعراب، نتكلم في كده، في علم اسمه علم فطري، وفي علم اسمه علم مدون. العلم المدون بقى اللي هو العلماء عملوا له قواعد وأصول وكده.
تمام.
أنا أقول أحكام التجويد يمكن أن تتلقى بدون بيان الأحكام، ممكن.
نعم. يعني نحن نرى كثير يا شيخنا من الناس أميين فعلا لا يقرأ ولا يكتب، وعنده ما شاء الله القرآن بالتلقي وقراءة جيدة
وصحيح.
نعم.
وعنده المخارج سليمة، وعنده الغنة، وعنده الإدغام.
بينما أنت لو سألته ده إيه، ده حكمه إيه، في
ما يعرفش. لكن نعم. في الحقيقة هذا لا ينبغي أننا نقره وننشره. لا ينبغي. لماذا يا أخي الكريم؟ لأننا لا نستطيع أن نبلغ العلم إلا بأصوله.
جميل.
ومثل هذا قد يعني مع الوقت يندر.
نعم. ما فيش قواعد.
يعني أنا في يوم من الأيام التقيت بأخ كريم يقول لي أنا معايا إجازة في القراءات العشر، فأنا بطبيعة الأمر ما كنت أدري يعني الحقيقة اللي عنده، سألته سؤال وأنا ما أقصد إلا أن أتعلم.
نعم.
قلت هذا المخرج درجته إيه بالضبط؟ انا كنت عايز اتعلمها لنفسي.
اينا
واخد بالك؟ يعني مهما كان الانسان بفضل الله ربنا من عليه وختم القران ومعاه الاجازه وكده، لكن سبحان الله كل شيخ له يعني بصمه كده.
نعم.
له فائده جميله. الشيخ مصطفى البصراتي تحس انه ما شاء الله له بصمه. اخونا الشيخ اشرف، اخونا نعم. الشيخ محمد، اخونا الشيخ نعم. هكذا يعني. ففوجئت ان هو سكت، فيعني انا تعجبت، فخدني على جنبي كده وقال لي والله يا شيخ، هو انا كنت بكلمه بينه وبينه يعني، لكن هو يعني انزوى بي جانبا وقال له لا يا شيخ انا يعني حقيقه ما اعرفش الاحكام. مع اجازه في القراءات العشر.
كيف اخذ الاجازه؟ نعم
في القراءات العشر. هو يقرا بالاحكام بس.
تمام.
لكن هو ما يعرفهاش.
ايوه
ما يعرفهاش. طبعا هنا مشكله. ليه؟ لانه هذا امام يعلم، وهذا الامام لابد ان يؤصل.
تمام.
فيقول هنا في فرق بين هذا المخرج وهذا المخرج، في فرق بين هذه الدرجة وهذه الدرجة.
نعم.
وهكذا. ومن هنا أقول يعني تعلم الأحكام التي نظمها الجزري والشاطبي وغيره، وكل هذه المتون مطلوبة ومهمة جدا يعني.
نعم جميل. شيخنا حتى يعني لا نفوت سؤال الأخ.
نعم.
الذي كان يسأل عن مقياس التدبر وكيف يعرف أنه تدبر هذه الآيات.
نعم.
ماذا تقول؟ أن ما قيم عن 3 دقائق تقريبا.
هذا السؤال والله. نعم. أنا يعني سررت به جدا. يعني أدخل علي سرور غامر
ما شاء الله
والله حقيقة يعني.
ما شاء الله.
وفرحت بهذا السؤال لأنه يدل على يعني حصافة في العقل. وأنا أجيب باختصار كما ذكرت بإشارتين.
نعم.
علامة تدبر القرآن أن يقع القرآن في قلبي، يحس هو بيقرأ أنه تغير.
نعم.
أنه تأثر.
أنه
عايز يبكي، أنه عايز يتأثر، أنه نفس دموعه تجري على عينيه. يقول خالد ابن معدان إن الدمعة لتطفئ البحور من النيران، فإن سالت على خد باكيها لم ير ذلك الوجه النار. فإذا بكى تأثر، تفاعل، تغير، حس أنه عاش إيمانا قويا، هذا تدبر.
جميل.
ثانيا أن ينظر إلى أثر القرآن في سلوكه. أثر القرآن في لسانه، في عينه، في أذنه، في يده، في كسبه، في بطنه، في فرجه. إذا كان له أثر فقد تدبر وتفكر. ولهذا قال الله عز وجل نعم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. واحد من السلف قرأ هذه الآية وبكى، واشتد بكاؤه، اشتد نحيبه، قال ما يبكيك؟ ايه اللي بيخليك تبكي؟ تعرف ماذا قال؟ سبحان الله. قال الله وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وانا ما فهمت امثال كثيره في القران، اذا انا لست من العالمين. انا ابكي حسره على نفسي.
سبحان الله.
سبحان الله. اذا ان يعلم ان القران اثر عليه.
نعم.
تفكر، تذكر، تدبر، فتغير. القرآن غيرني. القرآن حولني. هذا الإجابة باختصار.
أيضا شيخنا كيف نتكلم عن تدبر العقل وتدبر القلب؟
نعم. كما أشرت في هذه الآية وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذا تفكر العقل وتدبر العقل وتفهم العقل كان ذلك يعني أنه انتفع بكل جوارحه.
نعم.
ولا أقول هنا العقل اللي هو الدماغ. لا، العقل هنا في القلب.
جميل.
العقل في القلب.
نعم.
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك أم على قلوب، ما قال أم على عقول، أم على قلوب أقفالها. فإذا تدبر القرآن وتفهم القرآن انتفع بعقله وبقلبه وبدنه. نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا.
كان في جزئية ثانية
أفضل شيء.
أسأل.
لا كان ده سؤالين بس.
سألين. طيب والله. لا هو الصوت يتكلم عن الصوت. نعم. أقول يعني لا مانع أبدا أن المأموم يتلمس الصوت الندي والصوت الجميل، لا مانع أبدا.
تمام.
لكن الممنوع أن يربط القرآن بالصوت. فإذا لم يجد هذا الصوت كأنه لا يتأثر، كأنه لا يتفكر، كأنه لا يتدبر. هذه المشكلة.
نعم.
إن هو بيسمع الشيخ عمر بس ويبكي ورا الشيخ عمر بس. جابوا له مكان الشيخ عمر الشيخ علي. لا ما ينفعش. طب ما الشيخ علي بيقرأ نفس القرآن.
نعم.
وبنفس الأحكام وبنفس التدبر وبنفس التفكر، لكن هو عايز فلان. هذا اشتهى القرآن بصوت فلان.
نعم.
ولم يشتهي القرآن لأنه كلام الرحمن.
جميل.
مهمة جدا.
نعم.
يبقى يفرغ. لكن انا نفسي اصلي ورا صوت كويس, ايه المانع؟ ما في مانع. نعم. صلي ورا صوت كويس.
نعم. شيخنا الكريم, تتبع الاصوات ايضا وتتبع الائمه وكذا, انت حضرتك عارف ان الائمه النهارده قعدوا بيطولوا في الدعاء جدا, دعاء القنوت. يعني انا شفت سمعت اول امس دعاء القنوت اخذ اكثر من نصف ساعه, واحيانا بيبقى ساعه الا ربع. حضرتك في يعني دقيقه.
قال تعالى. نعم. اسمع ما قاله الله.
نعم.
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا من الاعتداء.
نعم.
تكلف الداعي في الدعاء, تكلف السجع والتركيب والجمل, هذا كله من التكلف. إيه؟ والأمر يحتاج إلى تفصيل.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم, وجواركم لا يمل بل كله نفع الاستفادة. تبارك الله فيكم شيخنا الكريم, نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا في ميزان حسناتكم. مشاهدينا, يبقى هنا نقطة, أن هذه الحلقة موجودة بإذن الله تعالى على موقعي عبر شبكة الإنترنت اليوم بإذن الله عز وجل, أيضا تكون موجودة على الموقع بجودات مختلفة. أيضا فقرة تواصل معنا الموجودة في موقعي, هذه الفقرة معمولة يعني عملناها للإعداد, يعني مشاركة المشاهدين إعداد هذه الحلقات وليس للتعارف, ان مفيش وقت للتعارف ابدا. يعني حضرتك عندك شيء تحب تضيفه, عندك فكره تحب تطرحها, عندك تعليق, عندك نقد, نحن نقبلها ان شاء الله عز وجل بصدر رحب, ويعني نرجو ان تعينونا على الخير وان نبتعد عن الفتن قدر المستطاع. شيخنا الكريم, جواركم لا يمل بل كله النفع والاستفاده, يعني بارك الله فيكم على حسن قبولكم الدعوه, ونسال الله سبحانه وتعالى ان تشرفنا مرات وكرات على شاشه الرحمه. بارك الله فيك يا شيخنا الكريم. ومشاهدينا الكرام, يعني ده همنا الوقت, ونسال الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويجازيكم خيرا على حسن مشاهدتكم لنا. من هنا ألقاكم يوم الاثنين القادم, وقبل هذا التوقيت بساعة, لكم مني عمر الحنبلي أطيب التحية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.